بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. قال رواه أبو داود. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضمن الأحاديث التي ترجم لها بقوله الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وقد مرت بنا أحاديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة عند قائم الظهيرة، يعني عندما يكون الظل أو عندما ينعدم الظل. ومر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فلا يصلي من صلى ركعتي الفجر ليس له أن يتنفل. وقد عرفنا من خلال الكلام على هذا الحديث أن هذا الحديث سيق بروايات وإن تكلم في بعضها، إلا أنه يدل على أن للحديث أصلا، ودل الحديث على كراهية النافلة بعد ركعتي الفجر. وبه قال جماعة من الفقهاء، لكن مالك رحمه الله رخص لمن فاتته صلاة الليل أن يصلي في هذا الوقت. وظاهره أو مفهوم قوله أنه إذا صلى من الليل ليس له أن يفعل ذلك. وكنا قد انتهينا إلى حديث عقبة بن عامر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 ساعات أو 3 ساعات، يقول عقبة 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف يعني الشمس للغروب حتى تغرب. وهذه 3 الأوقات عدها الفقهاء 4، لأنهم نهوا عن الصلاة بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن حين طلوعها حتى ترتفع، فهما وقتان تداخلا، والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، ورابعها عند ما تغرب الشمس يعني عند الغروب بعد صلاة العصر. وهذا الحديث كنا قد بدانا الكلام على شرحه حسب ما قرره الإمام الشوكاني رحمه الله، وانتهينا بأن من العلماء من فسر قوله أو أن نقبر فيهن موتانا أو أن نقبر فيهن موتانا بصلاة الجنازة، قال وهذا تفسير خاطئ، ذلك لأن الإجماع منعقد على أن الجنازة تصلى ولو كان الوقت وقت نهين، فلا يمكن أن يفسر الحديث بما يخالف الإجماع. لماذا لا يفسر الحديث بما يخالف الإجماع؟ يعني هل من سبب لرد هذا التفسير؟ لماذا نقول لا يفسر الحديث بما يخالف الإجماع؟ ها؟ هذا سؤال ما يطرأ في الذهن ولا لا يا أمين؟ ها؟ يطرأ. طيب بما تجيب إذا كان يطرأ أو لا يطرأ؟ الجواب إن الإجماع لا بد وأن يكون على أمر حق ولا لا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، فاجتماع الأمة دائما يكون على صواب، ودائما يكون الاجتماع على حق. فإذا فسرنا الحديث بما يخالف الإجماع دل ذلك على أن التفسير باطل، لأن مخالفة الإجماع أمر باطل ولا أمر صواب؟ أمر باطل. ولذلك لما قال من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم وأن نقبر موتانا، يعني نهانا أن نقبر موتانا في هذه الساعات، يقول هذا التفسير باطل، لأن الإجماع منعقد على صحة الدفن بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. إذن إذا كان الإجماع يجيز هذا الدفن في هذه المواطن، إذن تفسير قوله نقبر موتانا منهي عنه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر تفسير باطل. واضح؟ قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة، قال وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه نعمد أن صوابه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين. قال يعني يقول إن المنهي عنه هو أن يتعمد الناس تأخير الدفن حتى تصفر الشمس، ومع ذلك فإن دفنهم يجوز مع الكراهة، شانه ومثله ويقاس على من أخر صلاة العصر حتى اصفرت الشمس، هل نقول له لا تصلي وهل نقول له لا يجوز لك الصلاة؟ لا، بل نلزمه بالصلاة وإن كان وقت الصلاة مكروها. فإذا هذا على سبيل القياس. قال فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره. انتهى كلام من؟ كلام النووي. قال وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره، إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه. من يقول هذا القول؟ وظاهر القول الشوكاني، وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم. نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني جعله محرما، والذي قاله النووي إنه إيه؟ إنه مكروه. فالنووي حمل النهي على الكراهة، كراهة التنزيه، وهذا هو الذي يتناسب مع ما جاء من المناهي من الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الإيه؟ بعد الفجر، فهي محمولة على الكراهة. لكن الإمام الشوكاني أخذ بظاهر الأثر وقوله ثلاث ساعات نهانا رسول الله، فحمل النهي هنا على التحريم، لأن الأصل في النهي هو الإيه؟ الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل أن النهي يقتضي التحريم، لكن قد يصرف التحريم عن ظاهره إلى غيره، كما صرف الإمام النووي رحمه الله ظاهر التحريم إلى الكراهة، كما صرف ظاهر التحريم إلى الكراهة. لأن لو قلنا إنه يحرم، معناه لو أن الإنسان صلى هل تكون صلاته صحيحة ولا تكون باطلة؟ لأنها تكون باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي إذا كان يقتضي التحريم فهو يقتضي الفساد، فتكون الصلاة باطلة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قول الراوي وهو عقبة بن عامر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، هذا النهي صرفه الجمهور عن التحريم إلى الكراهة. قال وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره، إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية برفع الجناح عنه. قوله بازغة أي ظاهرة. قوله تضيف ضبطه النووي في شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، والمراد به الميل. والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. قال وقد حكى والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. إيش عندك؟ لا، وكذلك الدفن. قال وقد حكى النووي الإجماع على الكراهة. قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله نقول إذا قبل الإجماع من النووي فليس له أن يقول والحديث يدل على تحريم، لأنه ما دام الإجماع قد انعقد فهل له أن ينقضه؟ إذن ماذا بما نجيب عن الإمام الشوكاني في هذه المسألة؟ مرت بنا، ما مر بنا ولا لا؟ ما سمعت أن الإمام الشوكاني يقول أنا ما أثبت الإجماع. الإمام الشوكاني طبعا كما هو معروف إنه لا يرى الإجماع إلا إجماع الصحابة، أما من دون الإجماع دون الصحابة فيقول دونه خرط القتاد، يعني لا يمكن أن ينعقد الإجماع. ولذلك مع حكايته لقول الإمام النووي بأن الإجماع أو بأنهم اتفقوا أو بأن الإجماع منعقد على الكراهة هو إيه؟ قال بالتحريم لأن الإجماع عنده غير ثابت. واضح؟ ما سمعت. ايه اذا تعمد التأخير الى اصفرار الشمس، اذا تعمد ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها، اياثم؟ لان جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الاول في اول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في اخر الوقت، ثم قال له ايه؟ الصلاة بين هذين الوقتين، فكيف نقول بأنه يأثم؟ لكن نحن نخشى عليه ان تعمد او جعل ذلك ديدنا لما جاء من الحث على تعجيل الصلاة، وصلاتها في اول الوقت افضل، ولأنه قد يؤدي تأخيرها الى ادائها في غير وقتها. من هنا كان التأثيم ومن هنا كان التحذير. لكن لو تحرى وأداها في آخر الوقت فإننا لا نجرؤ بأن نقول إنه إيه؟ يأثم. واضح؟ كالجمع الصوري. نعم، ما في شك. قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها، يعني لو أن إنسانا أخر الفريضة إلى هذه الأوقات بأن صلى الناس الفجر وهو لم يصلي ثم صلاها بعد ذلك، أو بأن صلى الناس العصر وأخرها هو وصلاها بعد ذلك، يقول اتفقوا على جواز الفرائض، يعني على أن ذلك أمر جائز إذا أدى الإنسان الفريضة في هذه الأوقات، وإن كان النهي في حق غيره، في حق من صلى. النهي إنما يكون في حق من صلى، أما من لم يصلي فالنهي لا يتعلق به. قال واختلفوا في النوافل التي لها سبب، كصلاة التحية، يعني تحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر أي وسجود الشكر، وصلاة العيد لمن يرى أنها تصلى بعد الفجر أو عند طلوع الشمس قبل ارتفاعها، يعني هذا مستغرب لمن أدى صلاة الفجر صلاة العيد بمجرد طلوع الشمس قبل ارتفاعها، وكذلك الكسوف لمن يصلي بعد العصر، وهكذا صلاة الجنازة وقضاء الفوائد. وما المراد بالفوائد هنا؟ هل مطلق الفوائد أو أنها فوائد النوافل؟ المقصود قضاء الفوائد من النوافل، وإلا فإن أداء الفرائض يعني ذاك وقتها إذا تذكر الإنسان أداءها، وهذا مستثنى لأن الفرائض ليس لها وقت نهي. ويحتمل أن يكون أيضا قضاء الفوائد عند من يقول إنه لا يقضيها في أوقات النهي وإنما يؤخرها حتى يخرج وقت النهي. قال ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة، يعني كل الصلوات ذات السبب عند الشافعية يصح أداؤها في وقت الفرائض، يصح أداؤها في وقت النهي، يصح أداؤها في أوقات النهي. وقلنا إنهم اعتبروا النهي إنما هو للنوافل المطلقة، أما الصلاة ذات السبب فالسبب كاف ومبرر لأداء هذه الصلوات ورافع للأثر النهي وإثم النهي، لأن الشارع إنما رخص وكأنه أراد بقوله لا صلاة بعد صلاة العصر إلا إذا كانت ذات سبب، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا إذا كانت ذات سبب. أما الصلوات النوافل المطلقة هي المنهي عنها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع بعض هذه الصلوات في أوقات النهي كقضائه سنة الظهر وكإذنه لمن طاف أن يصلي، وبعض هذه الصلوات جاء الأمر فيها على سبيل العموم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يا علي ثلاث لا تؤخرهن، والجنازة إذا إذا حضرت، وهكذا كصلاة الكسوف، يعني إذا إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذه الأدلة العامة كأنهم يخصصون بها أحاديث النهي، يخصصون بها أحاديث النهي. وقد عرفنا في درس البارحة موقف الإمام الشوكاني رحمه الله. الإمام الشوكاني وقف في هذه المسألة على نقطتين أو على موقفين. الموقف الأول قال إن الأحاديث الصريحة والنصوص الصريحة التي تنص وتدل على جواز أداء الصلاة في أوقات النهي فهذه تخصص عموم النهي، وضرب لذلك مثلا بصلاة ركعتي سنة الظهر بعد العصر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة ألا يمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي أن شاء. قالوا هذا، قال هذين الخبرين وكذلك حديث علي وهو ألا يؤخر الجنازة إذا وضعت يعني فيصلي عليها. قال هذه أحاديث جاء النص بأدائها ولو كان في وقت النهي، فهي تخصص أحاديث العموم. أما الأحاديث الأخرى التي جاءت بصيغ العموم كتحية المسجد وصلاة الكسوف وغيرها، يقول فإنها أحاديث عامة وأحاديث النهي عامة، وقد تعارض العمومان، وما دام العمومان قد تعارضا فليس لي أن أرجح وأن أقدم أحد العمومين على الآخر، ولذلك توقف رحمه الله في الحكم في هذه المسألة وقال إن المتعين هو التوقف عن ترجيح أحد الأمرين وأحد العمومين على الآخر إلا إذا وجد مرجح خارجي. هذا ما ذهب إليه وهذا ما كان موقفه رحمه الله. قال ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وآخرين يعني من غيره أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، يعني كأنه جعل أحاديث النهي مقدمة على أحاديث على أحاديث الفعل. قال وجعله لصلاة الجنازة هاهنا من جملة ما وقع فيه الخلاف، وجعله قال وجعله لصلاة الجنازة هاهنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدم عنه. إيش يقصد بهذا الكلام؟ النووي قال إنهم متفقون بالنسبة لصلاة الجماعة صلاة الجنازة. هل النووي قال بالنسبة لصلاة الجنازة الصلاة ولا الدفن؟ قال والحديث نعم. قال النووي في شرح مسلم قبله قال والمراد به الميل، والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن، ولا لا؟ وقد حكى النووي الإجماع على الكراهة. نعم، فإذا قلنا هذا ظاهره المراد به الدفن وليس الإيش الصلاة. فين فوق؟ بعد الحديث مباشرة قولها المقبرة ضمنها بعين. قال النووي قال بعضهم قال القبر صلاة الجنازة. قال النووي المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع. يعني هذا الكلام الإمام النووي ادعى فيه الإجماع وهو كراهة، وهو عدم كراهة صلاة الجنازة بعد في هذه الأوقات، يعني بعد العصر وبعد الإيه وبعد الفجر. ثم قال هنا وجعله لصلاة الجنازة ها هنا من جملة ما وقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم كراهتها كما تقدم. وهذا المفروض يعني هذا الكلام المفروض يتقدم، يعني يذكره يتعقب به ذلك القول، وهو أنه إن الإمام النووي يقول الإجماع منعقد على جواز الصلاة صلاة الجنازة في هذه الأوقات أوقات النهي. يقول الشوكاني لكن الإمام أبو حنيفة وآخرين قالوا إيه؟ قالوا بالكراهة. وإذا كان الإمام أبو حنيفة قال بالكراهة فهذا يقدح في دعوى الإيه؟ في دعوى الإجماع. ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي، يعني يرى أنه إذا نام إنسان عن صلاة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فإنه لا يصلي حتى إيه؟ ينتهي وقت الكراهة وينتهي وقت النهي. هذا القول منسوب إلى الإمام زيد بن علي، والمؤيد بالله والداعي والإمام يحيى، وهؤلاء كلهم كما رأينا من أئمة الزيدية. قالوا لشمول النهي للقضاء لأن دليل المنع لم يفصل يعني بين الفرائض وبين النوافل. قال واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأحاديث، واحتج القائلون بجواز قضائها بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم يعني من الزيدية والشافعي ومالك، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ولم يقيد النبي ذلك بما لم يكن وقت إيه؟ وقت نهي، فدل ذلك على أنها تصلى وإن كان الوقت وقت نهي. نعم. الإمام مالك ما قال بجواز الصلاة بعد الفجر، وإنما قال بجواز صلاة النافلة بعد ركعتي الفجر. لا، يعني هو يقول إذا كان الإنسان نام عن صلاة الليل، يعني من عادته أن يصلي الليل أو أن يوتر بالليل ونام عن ذلك ولم يستيقظ إلا عند أذان الفجر ثم صلى ركعتي الفجر، له أن يصلي ما يقضي به صلاة الليل إلى أن يأتي وقت صلاة الفريضة. هذا ما نقل عن الإمام مالك، لا أنه يرى جواز الصلاة بعد صلاة الفجر. واضح؟
من صلاة الفجر بس أذكر عليه، هل يقدمك عن الفجر ولا صلاة الفجر بعد صلاة الليل؟
أي يعني سؤالك هل يؤخر ركعتي الفجر ويصلي صلاة الليل ثم يصلي ركعتي الفجر؟ أي قال: واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم والشافعي ومالك، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، الحديث المتقدم، فجعلوه مخصصا لأحاديث الكراهة. يقول: وهو تحكم، لأنه أعم منها من وجه وأخص من وجه. وهو تحكم، يعني يقول وهذا التفسير فيه تحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر، فنفى جنس الإيه، سواء كانت فريضة أو نافلة. وقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وقوله: متى ذكرها، يعني في أي وقت من الأوقات، سواء كان وقت نهي أو كان وقت إيه؟ وقت إباحة. يقول: هذا عام وهذا عام، وقد تعارض العامان، ولذلك تخصيص أحدهما بالآخر هذا الذي يقول فيه التحكم، كأنه رحمه الله أيضا يرى ما رآه من قبل، وهو الإيه؟ التوقف. قال: تحكم، لأنه أعم منها من جهتين، من وجه وأخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر. قال: وكذلك الكلام في فعل الصلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء، وكذلك الكلام في فعل الصلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء، يعني أيضا يعني تأخير الصلاة أو أداء الصلاة في هذه الأوقات مثل وقت اصفرار الشمس أو عند شروق الشمس أو عند قيام قائم الظهيرة، لو صلينا الفرائض، يقول أيضا هذا داخل في هذه المسألة، مع أنه نقل فيما مضى عن الإمام النووي أنه يجوز أداء الفرائض في هذه الأوقات، لكن يقول الإمام رحمه الله: وكذلك الكلام في فعل الصلاة المفروضة في هذه الأوقات أداء، إلا أن حديث من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس أخص من أحاديث النهي مطلقا فيقدم عليها. ها؟ فهذا هو المرجح الخارجي. ها؟ هذا هو المرجح الخارجي. نعم.
على هذا إذا قام الظهيرة إذا تقوم الظهيرة لا يمكن أن يصلي الإنسان الفجر، لأنه إن ذلك دخل وقته.
هو ما يصلي الفجر، وقت الفجر خرج من بطلوع الشمس، ما هو بقيام قيام قائم الظهيرة. لا، ما قال صلاة الفجر، من نام عن صلاة مطلق الصلاة، يعني لو أن إنسان نسي صلاة عصر أو صلاة عشاء ولم يتذكر أنه لم يصلي العشاء إلا عند قيام الشمس في إيه؟ في كبد السماء، فهل يصليها أو لا؟ ها؟ على رأي الإمام الشوكاني لا، قال لأن بينهما عموم وخصوص، وعلى رأي الجمهور يصلي لأنه تذكرها، وبمجرد تذكره كان ذلك إيه؟ وقتها. واضح؟ قال: نعم.
الإمام الشوكاني يرى أنه ما وجود لتقدم الخالف، بل يرى أداؤها
هو يرى ذلك قضاء، لا ما يراه قضاء، لكن لا يرى أنه لا يجوز فعلها لأنها واقعة في وقت نهين. قال: ومن أدرك من الصلاة، نعم، من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، أخص من أحاديث النهي مطلقا فيقدم عليها. قال: وقد استثنى الشافعي وأصحابه وأبو يوسف الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة، وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام، واستدلوا بما رواه الشافعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قال: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروى، وهما ضعيفان. إسماعيل، ما عندنا إسماعيل، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لا معروف هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الذي رمي بالكذب، وهو أحد شيوخ الإمام الشافعي، والذي كان يقول فيه: لأن يخر من السماء خير له من أن يكذب. مشهور هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لكن هو مشهور عند الفقهاء أيضا أو عند علماء الرجال باسم إبراهيم بن أبي يحيى، يعني ينسب إلى جده. نعم، يوم الجمعة عند قيام الشمس في قائمة الظهيرة الصلاة جائزة وليست مكروهة. هذا الذي ذهب إليه الشافعي وأصحابه وأبو يوسف. وقولهم كما مر بنا في درس البارحة إن سبب يعني جواز الصلاة في ذلك الوقت، قالوا لأن العلة التي ذكر من أجلها النهي غير واردة بالنسبة ليوم الجمعة. نعم. قال: وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروى، وهما ضعيفان. يقول: ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك. قال: ورواه البيهقي أيضا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا. قال: وقد روى الشافعي عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. قال: وفي الباب عن واذلة عند الطبراني قال الحافظ بسند واهن. قال: وعن أبي قتادة عند أبي داود والأثرم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. لكن يقول: وفيه ليث بن أبي سليمين، وهو ضعيف، وهو أيضا منقطع لأنه من رواية أبي الخليل عند أبي قتادة، عند أبي قتادة ولم يسمع منه. عندكم عن أبي قتادة؟ قال: لأنه من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة. ها؟ إذن فهذه المسألة محل خلاف، وقد رأينا أن الأحاديث التي استند إليها القائلون بالجواز أحاديث متكلم فيها، إلا أن يقال إن ورود هذه الأحاديث من هذه الطرق المتعددة يدل على أن للحديث أصلا. ثم قال: وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته، يعني حدثت عائشة ذكوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، وإنما أشارت رحمها الله ورضي الله عنها إلى تلك الصلاة التي بدأت بالقضاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما بعد العصر ركعتين وقضى بها ركعتين كان يصليهما بعد الظهر. ولما قال له زوجاته يعني وأخبروه بأنه صلاها بعد العصر وقد نهى قال تلك ركعتان كنت قد شغلت عنهما أو نسيتهما. لكن يذكر علماء السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا داوم عليه، ولذلك داوم على هذه الركعتين، ومع هذا فقد كان ينهى غيره عن ذلك. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام الشوكاني رحمه الله يخرج بتلك القاعدة التي رسمها لنفسه في كتابه، وهي أنه إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن شيء وأنه يفعله مع النهي فإن فعله يدل على إيه؟ يدل على خصوصية ذلك الأمر بالنسبة له في حقه. وكذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وينهى عن الوصال أو يواصل وينهى عن الوصال، والمراد بالوصال وهو أن يستمر في صومه الليلة واليوم الثاني، يعني يمسك عن الطعام والشراب أكثر من يوم، يعني إذا تسحر مثل هذه الليلة صام اليوم الثاني واستمر في صيامه ليله واليوم الثاني من نهاره صلى الله عليه وسلم. وكان يمنع أصحابه من الوصال، وكان قد رأى رجلا يعني قد ساءت حاله، ورجل قد سقط مغشيا عليه، فساء والناس قد اجتمعوا حوله يضللونه، فسأل عنه فقالوا إنه إنه يواصل، فنهاهم عن الوصال. وقال معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمد إلى أن يهلك نفسه. وقال أما يعني إذا لم تتركوا الوصال فلا بأس أن تواصلوا إلى السحر، يعني يكتفي الإنسان بطعام واحد خلال 24 ساعة يأكل عند السحر ولا يفطر إلا عند السحر. أما هو صلى الله عليه وآله وسلم وكان يواصل، ولما سئل تنهى عن الوصال وأنت تواصل فقال لست كمثلكم، إنما أنا يطعمني الله ويسقين، أو إنما أطعم وأسقى. فصلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن حاله يختلف عن حال الآخرين، ولذلك يكون هذا أيضا من باب الخصوصية، فيكون من باب الخصوصية. يقول ذكوان هذا صحابي؟ لا، ذكوان هذا تابعي. أبو سعيد ذكوان، أبو سعيد السمان ولا غيره؟ ما مر بك؟ طيب الحمد لله. قال الحديث في إسناده محمد بن إسحاق يعني ابن يسار المطلبي صاحب السيرة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وفيه مقال. إيش هو المقال اللي فيه؟ أشار إليه بقوله إذ لم يصرح بالتحديث، كأنه يريد أن ينبهنا إلى أن محمد بن إسحاق بن يسار ممن رمي بالتدليس، ومن عادة المحدثين أن الراوي إذا رمي بالتدليس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث أو جاءت رواية فيها التصريح بالتحديث، وحيث إنه لا رواية بالتصريح فالحديث فيه علة، وكأنه يقول هذه رواية مدلسة. ولذلك أشار بقوله وفيه مقال إذ لم يصرح بالتحديث. وهو هنا قد عنعن، يعني قد روى الرواية بقوله عن، والرواية بقوله عن يسمى عند المحدثين بإيه؟ بالعنعنة. فينظر في عنعنته، فإن جاءت رواية أخرى صرح فيها بالتحديث فتحمل العنعنة على التحديث، وإلا فتحمل العنعنة على الانقطاع. ها؟ على الانقطاع هو التدليس، كما قال الحافظ. قال: وقد قدمنا في باب قضاء سنة الظهر ما يدل على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم، إلا هو في قوله، في قولها رضي الله عنها كان يصلي بعد العصر وينهى عنها. ثم قال: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. وذكره هذا من باب، يعني لو لاحظنا إلى العنوان أو الترجمة التي ذكرها للباب السابق، حيث قال: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكأنه يريد أن يقول لنا المجد بن تيمية رحمه الله إن الأوقات، إن هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها إلا إذا كانت هذه الصلاة إعادة لجماعة أو ركعتي طواف، فإنها تستثنى من أوقات النهي، فإنها تستثنى من أوقات النهي. قال: باب الرخصة، لأن هناك قال أول النهي، والرخصة على رأي الفقهاء والأصوليين هي ماذا؟ ما شرع على خلاف الأصل، والعزيمة ما شرع بدليل، يعني ما جاء على الأصل. فالأصل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بعد العصر وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس وعند قيام قائمة الظهيرة. وعلى حديث عبد الله بن عمر بعد ركعتي الفجر، لكن يقول: ويستثنى من هذا إعادة الصلاة، ويستثنى من ذلك ركعتي الطواف، لما ورد فيهما من الأدلة التي خصصتهما من النهي. قال: عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، أي بمنى، فلما قضى صلاته انحرف، يعني تجاه المصلين، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، وجاء في بعض الروايات: فإذا رجلين قد انتحيا، يعني جلسا في طرف لم يصليا، فقال: علي بهما. قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي يضطربان من الخوف، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ وفي بعض الروايات جاء فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألستما رجلين مسلمين؟ قال: بلى. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال: الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. هذا هو الحديث الذي يخرج إعادة صلاة الجماعة. وقد يقول قائل لكن هذا الحديث كيف نخرجه عن أوقات النهي والرجلين جاء والنبي يصلي الفجر، وهذا الوقت الذي كان النبي يصلي فيه الفجر ليس وقت نهي، ها؟ هذا يقول الشيخ علي بالنسبة لهما هو وقت نهي ولا لا، لأنهما قد صليا الفجر، وما دام قد صليا الفجر فيصبح الصلاة بعد الفجر منهيا عنها بالنسبة لهما. أما بالنسبة لمن لم يصلي الفجر فليس وقت نهي، واضح؟ إذن فوجه الاستدلال من هذا الحديث إنهما لما صليا الفجر أصبح النهي في حقهما قائما، لكن استثنى الشارع هذا النهي بالترخيص لهما بإعادة الجماعة. فكأنه لما كانت الصلاة إعادة لصلاة الجماعة كأنه ألغى تلك الصلاة الأولى، وأصبح النهي في حقهما ملغيا، وما دام النهي في حقهما ملغيا فلهما أن يصليا. هذا التفسير على رأي من قال إن الصلاة الأولى في حقهما نافلة والصلاة الثانية هي الفريضة، فالأمر ظاهر. لكن هذا الحديث جاء فيه النص على أن الصلاة التي يصليانها مع الإمام هي النافلة، وأما التي صلياها من قبل فإنها هي الفريضة، وعليه فيكون الاستثناء ظاهر واضح. قال هم ما اقتدوا، لو اقتدوا كان قلنا إن الصلاة التي صلياها مع النبي أفضل لهما من إيه، لكنهما لم يقتديا، وإنما أرشدهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. وقد يصادف فعلهما ذلك في مرة مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، يعني المراد بها حجته التي حج فيها، وهي التي تسمى بحجة الوداع. وهنا قد يأتي سؤال يعني كثير ما يدور في الذهن، طيب لماذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، يعني لو كان قد حج أكثر من مرة لتحقق فيها معنى الوداع، لكنه ولم يحج إلا مرة واحدة، فكيف تسمى بحجة الوداع؟ ها؟ لما خطبهم خطبة الوداع، هكذا تسمى الخطبة بخطبة الوداع. الخطبة مشهورة بخطبة حجة الوداع وليست بخطبة الوداع. ها؟ يا عبد القادر لعلي لا ألقاكم بعد، لأنه ودع الناس فيها، سميت بحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقال لهم إيه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا تسميتها بحجة الوداع ليس لتكرر الحجة، وإنما لتوديعه صلى الله عليه وآله وسلم الناس في هذه الحجة، وسميت بحجة الوداع، واضح؟ قال فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، والمراد به المسجد الموجود في منن، وهذا إنما يكون في أيام التشريق. فلما قضى صلاته انصرف، فلما قضى صلاته انحرف أي توجه إلى الناس، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام، وهي سنة من السنن التي يفعلها الإمام. قال: فإذا هو برجلين في آخر القوم، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، لم يصليا، فقال: علي بهما. قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي تضطرب. والمراد بالفرائص، الأصل في الفرائص يقول هي اللحمة، لحم ينبت بين المنكب والجانب، وهو لحم رقيق يضطرب عند الخوف، وهذا ظاهر في الحيوان، وأما بالإنسان إنما يعبر به عن خوفه واضطرابه. وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا بهما وقد رأيا من النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار، ورأيا منه الغضب، إذ كيف يكون في مجتمع مسلم يقد تؤدى الصلاة وبعضهم لا يصلي. وهذا الحديث مما استدل به الحنابلة على أن ترك الصلاة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهما أول ما توجه بسؤالهما: أمسلمين هما أو لا؟ فقال: ألستما رجلين مسلمين؟ فلما قال نعم قال: لما لم تصليا؟ قالوا: ففهمنا من هذا أن من لم يصلي ليس إيه؟ ليس بمسلم. قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني هذه الصلاة التي صلينا. فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. وهذا الحديث وهذا الجزء وهذا هذه الفقرة استدل بها بعض الفقهاء على جواز صلاة الرجل وحده، لا كما ذهبت إليه الحنابلة من أن صلاة الجماعة واجبة، لكن أجاب الحنابلة بأن هذا الحديث لا يدل على ما تمسك به القائلون بجواز صلاة الرجل منفردا، لاحتمال أن يكون قد صليا جماعة في رحالهما. قال: قد صلينا كنا قد إنا كنا قد صلينا في رحالنا، وفي رحالنا جمع رحل، والمراد به المنزل الذي ينزل فيه الإنسان. قال صلى الله عليه أو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا. وقوله فلا تفعلا هل يعود على صلاتهما في رحالهما أو على ماذا يعود؟ ها؟ يعني فلا تفعلا فعلكم الذي فعلتم، وهو عدم الصلاة مع الجماعة، لأنه يعني النهي ليس متوجها إلى الصلاة في الرحل، وإنما النهي متوجه إلى عدم مشاركة الجماعة في صلاتهما. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما. ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا التعليم منه صلى الله عليه وسلم له فوائد عظيمة، من أهمها دفع التهمة والظنة بمن لم يصلي، فإنه قد يظن الناس أنه لا يصلي مطلقا لأنه صلى في رحله ثم جاء. وفيه أيضا إشعار الناس بأهمية الجماعة، فإنه يجوز للإنسان أن يعيد صلاة الجماعة وإن كان قد صلى لنفسه، بل إن هذا الأمر جاء به الأمر بل إن هذه المسألة جاء بها الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر أنها ستكون فتن في آخر الزمان وأنه سيكون أمراء جور وأمراء ظلمة وأنهم يؤخرون الصلاة، فقالوا كيف نفعل أيضا إذا أخروا الصلاة؟ قال صلوا في رحالكم ثم صلوا معهم، وكل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أداء الجماعة وعلى جمع كلمة المسلمين، لأن القاعدة التي تجتمع فيها كلمة المسلمين هي صلاة الجماعة، فإذا تفرقت لن يجتمع الناس على شيء.
خشية الطعن في الإمام
ليه؟ وخشية الطعن في من لم يصلي وليس في الإمام، يكفي أن يصلي الأغلب مع الإمام، هذا كافي في إثبات فضل الإمام، وأما من لم يصلي مع الإمام فهذا إنما يطعن نفسه ولا أنه يطعن الإمام. نعم. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث ظاهر في أن الصلاة التي يصلونها مع الإمام هي النافلة، والنافلة بمعنى الزائدة على الفريضة. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وفي لفظ لأبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.